بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو كشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والإفتراءات للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله رابعا: من أكاذيبه التي لا تتناهى. ذكر أبو غدة ما كنا وصفناه
بحق. هذا على أن مثل هذا الوصف يطلق على كثير الكذب، وقد يقول الكذب التي لا تتناهى، يعني كيف لا تتناهى؟ يعني ما يأتي يوم يتوقف الشيخ يعني يبالغ. مثل هذا الكلام يطلق على الكذاب الذي يكثر كذبه. فلو قلت مثلا كل القص والدني يعرف أنك كذاب، هل يأتي يقول هناك رجل في أدغال أفريقيا لا يعرف أنني كذاب، هناك رجل في الصين لا يعرف أنني كذاب؟ هذا ما كلام معروف أنه يطلق على الكذاب بكثرة، مثل الكذاب زهران والكذاب رسلان كلهم، هذا حزب الكذابين، مثل ما قال زهران ثم عاد فيقول لما قلنا له مثل هذا الكلام فيقول إيه؟ فيقول هناك من يعرف أن لست بكذاب مثل زملائي تقريبا أو زوجتي أو ما أدري إيه. المهم هذا كلام يطلق على كثير الكذب. فالشيخ يقول رابعا: من أكاذيبه التي لا تتناهى. التي لا تتناهى، وهي لا شك أنها تتناهى، يعني ما سيأتي وقت تقف. نعم.
ذكر أبو غدة ما كنا وصفناه بحق في المقدمة من أوصاف تلبس بها في تقريره الجائر متظاهرا بأنه بريء من ذلك كله دون أن يحاول أن يقيم على ذلك ولو شبه دليل
ولو شبه دليل.
الأمر الذي يجعل كل منصف متجرد عن الهوى والغرض يدينه بذلك كله حينما يرانا قد أقمنا الدليل على كل ما وصفناه به في المقدمة، ويرى أبا غدة يتنصل من ذلك في كلماته بمجرد أن يقول هذا افتراء صريح. إن أكبر مجرم على وجه الأرض لا يعجز أن يبرئ نفسه بمثل هذا القول الرخيص: افتراء صريح. وأما الرجل البريء الشريف حقا فهو الذي يقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل، وهذا ما لم يفعله أبو غدة ولن يفعله، لأنه يعلم أنه لو فعل فيكون كالباحث عن حتفه بظلفه.
سبحان الله. نعم.
ولا تتسع هذه العجالة لإعادة ما ذكرنا من الأدلة في المقدمة على ما وصفناه به، لا سيما وفي كلماته من الأمثلة الجديدة التي تشهد لبعض ما وصفناه به هناك من الخصال ما يغنيني عن الإعادة هنا.
فلنذكر يعني هو فقط يكتفي بإيه؟ بدل من يرد الكلمات التي قيلت عنه، بدل من يردها بالدليل ويقول هذه لم تثبت بل الثابت كيت وكيت وكيت، يكتفى بأن يقول هذا افتراء صريح وفقط. وكل يحسن أن يقول هذا، بل بعضهم يضيف عبارة: ما أكثر ما يكذب علي. خد بالك، وهكذا شأن العلماء الكبار، يعني الذين قد يكذب عليهم فعلا، يكذب على أهل السنة وعلى أهل الحق، قل عالم من العلماء إلا ويكذب عليه. لكن من العلماء الكبار يكذب عليه من أهل البدع والأهواء. فمن السهل جدا أن تقول في كل ما ينسب إليك مما قلته فعلا هذا افتراء صريح، هذا افتراء عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. من السهل أن تقول هذا، لكن بين كيف يكون افتراء. فإن صاحب الحجة وصاحب الحق عنده الأدلة، إذا افتري عليه يعني افترى على أهل السنة والجماعة بأنهم نواصب، تقول الرافضة بأنهم نواصب ينصبون العداء لأهل البيت، هل يقول أهل السنة هذا افتراء وفقط؟ يقول هذا افتراء صريح، فإننا نحب آل البيت ونترضى عليهم ولهم قدر عندنا، بل من طعن في أئمة البيت فإنه يكون ضالا مضلا، كيف يطعن في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، ثم يقدمون الأدلة على ذلك. مثل ما يقال لك أنت طاعن في الألبان، هذا افتراء صريح، هذا افتراء صريح. من الذي يطعن في الألباني؟ الذي يطعن في الألباني هو من يقول عذب الكلام في ألبانية الشام حسنة الأيام، طعن في الألباني هو الذي يشرح كتب الليل والنهار، هذا الطعن في الألباني. لكن إنما قلتم هذا لي واحد اثنين ثلاث، والرد على ذلك واحد اثنين ثلاث. ولهذا في النهاية نحن أولى بالألباني منكم. يبقى إذن من افتري عليه يقول هذا افتراء والدليل، أما أن يكتفي الإنسان بقوله هذا افتراء وفقط، هذا إذا كان صاحب حق فليقدم الدليل. لكن كثير من أهل الأهواء يستريح بهذه الكلمة إذا قيل في أنك قلت وقلت 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 أن يقول هذا افتراء صريح وفقط. وهذا ما فعله أبو غدة، فأمام ما وجه إليه من انتقادات يقول هذا افتراء صريح. طيب بين لماذا هو افتراء صريح. نعم، يقول أمثلة جديدة على هذا.
أولا قال في الصفحة العاشرة،
طيب قول الشيخ هنا وهذا لم يفعله أبو غدة ولن يفعله، هل هذا أيضا من التخرص يعني والتألي؟ لا، كما نقول هذا بحسب الخبرة وكذا، يعني إن شاء الله ولن يفعله إلا أن يشاء الله. فيورط نفسه أو فعل، زي بعض الناس يقول لك أنا هسوب هتراجع. طب هتراجع من إيه؟ أنت لو تراجع عن مفصلا وكذا يبقى الآن إيه؟ هتحتاج يعني إلى إيمان عظيم وإلى تضحية بكل شيء، إلا أن يرفع قدرك عند الله إن شاء الله وعند الناس، كنت من الصادقين. نعم،
قال أمثلة جديدة على ذلك. أولا قال في الصفحة العاشرة، وقد ذكر المقدمة لشرح العقيدة الطحاوية، وقد شحن بما يتجافى مع سمو العقيدة السامية من إقذاع وقذف وطعن وتكفير.
سبحان الله، يقول هو وقد ذكر المقدمة لشرح العقيدة الطحاوية، وقد شحن بما يتجافى مع سمو العقيدة السامية من إقذاع وقذف وطعن وتكفير. نعم،
قال الشيخ الألباني فأقول فقوله وتكفير فهو من أكاذيبه التي تدل على خبيئة نفسه، ليثبت بذلك للقراء الخرافة الباطلة التي يشيعها هو وأمثاله من الخرافيين أن السلفيين يكفرون المسلمين.
نعم، ولهذا لا تجد عالما سلفيا تقريبا إلا وهو متهم بأنه تكفيري تنفيرا للناس منهم. فابن عبد الوهاب رحمه الله تكفير، وابن تيمية تكفير، وابن أحمد بن حنبل تكفيري، وهكذا. نعم،
فنحن نتحدث
وأبعد الناس عن التكفير بلا بينة وحق أهل السنة والجماعة. لكن أهل السنة والجماعة عندهم تكفير؟ نعم، لأن النصوص فيها تكفير، كتاب فيه تكفير، والسنة فيها تكفير، يوجد الكافر. لكن من الكافر؟ من الكافر؟ هذا أضبط الناس في هذا أهل السنة والجماعة. ولذا أبعد الناس عن التكفير بالباطل بغير دليل أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يضعون وصفا لأحد إلا ببينة، إلا ببينة، وهم يقعدون القاعدة المعروفة، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. وأيضا قاعدتهم المعروفة التفريق بين النوع والمعين، حتى لو وقع في قول الكفر أو فعل الكفر فإنه لا ينطبق عليه الوصف إلا إذا إيه؟ توافرت الشروط وانتبت الموانع. فليس كل من قال كفرا يكون كافرا، أو من فعل كفرا يكون كافرا. نعم،
فنحن نتحداه ليثبت المكان الذي رميته فيه بالتكفير المزعوم من المقدمة، وهي في صفحات معدودة، فإن لم يفعل ولن يفعل فقد تبين للناس أنه أفاك كذاب، وإن أصر باهلناه إن شاء. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
نعم، وأنت تقول الشيخ شحن هذه المقدمة، مقدمة صحيح بالتكفير. طيب قل بالتكفير والدليل قوله كيت وكيت، والدليل قوله كذا وكذا. نعم،
وأما الطعن فلا بأس علينا منه لأنه بحق وهو مشروع كما أثبته في المقدمة. وأما القذف فإن أراد به السب،
وأما الطعن فلا بأس علينا منه لأنه بحق. أنا ما أتبرأ أنني طعنت في أناس، لكن الطعن هذا بحق، فعندنا جرح وعندنا تعديل، كما تعدل بحق جرح بحق. فالجرح والتعديل مبنيان على العلم والعدل، على وصفين العلم والعدل. فمن قال في الناس بعلم وعدل فقد قال الحق. ولهذا لا يعاب الإنسان أن يذكر أسماء يحذر منها ولو كل لحظة، إنما يعاب إن طعن في واحد فقط بغير دليل. أما إذا طعن بالدليل فلا يعاب، هذا من النصح للمسلمين. لو قام واحد وتبنى أن يبين حال هؤلاء الأطباء، حال هؤلاء المهندسين، هذا الطبيب لا تذهبوا إليه، هذا الطبيب من أمر الأطباء، هذا المهندس لا تذهبوا إليه، اذهبوا إلى المهندس الآخر، هذا من أمر المهندسين، وهو صادق في ذلك، كل واحد سوف يكون له أو عليه دين لهذا الرجل في عنقه، لأنه نصح له بالخير، فحفظت صحتك وحفظت دنياك. فكيف بدين الله سبحانه وتعالى؟ ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذا مقتضى النصح، هذا مقتضى النصح. لو سائق يشرب مخدرات ويترنح والأخوة تريد أن تركب معه وتسافر معه، ماذا نقول يا أخواني؟ لا تذهبوا مع هذا السائق، لا تركبوا معه. نعم. يقول: وأما الطعن فلا بأس علينا منه لأنه بحق وهو مشروع كما أثبته في المقدمة، وأما القذف فإن أراد به سبب فهو كالطعن. شوف أهل العلم ما تجاوزون. وأما القذف إن أردت به سبا، يعني أن هو طعن وكذا، فهو كالطعن وقد عرفت جوابه. وإنما هو يستكثر من الألفاظ للتهويشي، قذف وسب وطعن وضرب وكذا إلى آخره، كما يأتي هؤلاء الحزبيون يصفون أهل السنة والجماعة، هؤلاء الذين يرجحون جزارون قصابون ما أدري، كل هذا من باب التهويل. والواجب بدل عليك بدلا من أن تذكر كل هذه الأوصاف أن تذكر أدلتها ويكفي، هذا يكفي. وإن أراد به القذف بالزنا فهو زور كسبقه، ومثله قوله: إقذاع في القاموس قذعه كمنعه، رماه بالفحش وسوء القول كأقذعه. نعم.
ثانيا قال في الصفحة العاشرة والحادية عشرة: ووصفني المرات تلو المرات بأني حنفي مسوقة مساق التعيير والمسبة، إذ يرون الانتساب إلى الإمام أبي حنيفة أو غيره من الأئمة المتبوعين الأدلة سبة ونقصا. قال الشيخ الألباني: فأقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم وزور جسيم من مثل هذا الأفاك الأثيم. فإنه
يعني هذا كلام من؟ هذا كلام أبو غدة، يقول: وصفني المرات تلو المرات بأني حنفي مسوقة المساق التعيير والمسبة، إذا رأى الانتساب إلى الإمام أبي حنيفة أو غيره من الأئمة المتبوعين الأجلة سبة ونقصا. يا إخواني، خلاصة تقسم عليها، نقسم والله عليها: كل أهل الأهواء كذبة متناقضون، كلهم كذابون، لا يمكن لصاحب هوى أن يصدق. أصلا هو لو صدق لكان صاحب سنة. أبو حنيفة الألباني قال مرة من المرات انساب لأحمد وانساب إلى كذا سبه ونقصه وغير ذلك الأئمة المتبوعين، سبحان الله. فهذا دل على أن أهل الأهواء لا يقعون على أهل السنة والحق إلا بالسب والطعن، وهذا يحسنه كل أحد. احذر فلان هذا تكفيري، احذر فلان هذا ضال مضل، احذر فلان هذا أضل من حمار أهله، احذر فلان هذا حرامي سراق، احذر فلان هذا حدادي، احذر فلان هذا كذا، هذا سهل جدا. لكن الصعب أن تقدم الدليل على ذلك في أهل الحق، أن تتكلم بتدين. شوف الشيخ حتى يقول إيه: وأما قوله وأما القذف إن أراد به السب فهو كالطعن وقد عرفت حكمه، وإن أراد به قذف بالزنا فهذا زور وبهتان ما قلناه. إن أراد يعني ممكن يقول هذا يعني إيه القذف، ولا يخص حقيقة القذف الذي هو رمي إنسان حر مستقيم وكذا عفيف بالزنا، ويقول تعالى أنا رميت من بالزنا انظروا إلى الكذبات، يقول إن أراد به الطعن فهو مثل إيه؟ نعم. فأهل السنة والجماعة يعدلون في من يظلمهم، لأن الله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوها أقرب للتقوى. نعم. فأقول سبحانك
هذا بهتان عظيم وزور جسيم من مثل هذا الأفاك الأثيم، فإنه يعلم أننا على النقيض من ذلك مما هو مطبوع في كثير من مؤلفاتي وبخاصة مقدمتي لكتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وهي في 59 صفحة طبعت منذ سنين عدة مرات، وأبو غدة على علم بها قطعا، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
ومقدمة هذا الكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فيه العلامة الألباني المنقول عن الأئمة الأربعة من وجوب اتباع السنة ولو خالفت أقواله، ولو خالفت أقوالهم السنة، فلتقدم السنة ولتطرح الأقوال. ذكر ما نقل عن أبي حنيفة في هذا في وجوب الاتباع، ولهذا القول بأن أبا حنيفة إنما كان قدم رأيه على النص أو كذا هذا كذب وافتراء، إنما قال أبو حنيفة بمسائل برأيه لما كانت السنة خفية عليه، خفيت عليه السنة في مسألة فقال برأي باجتهاده، فكان اجتهاده هذا طارة يوافق السنة وطارة يخالف السنة. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر في الجامع هذه المسألة وقال بأن أبا حنيفة كغير من الأئمة لهم مسائل قالوا فيها بالرأي عند خفاء السنة أو وصولها ولم تثبت عندهم، أو وصول السنة لهم مع ثبوتها لكنهم تأولوها على محمل معين من المحامل، لكن هو كغيره. حتى قال إن الإمام مالك رحمه الله تعالى له مسائل قال فيها برأيه خالفت السنة، قال والليث رحمه الله تعالى قد أخذ على مالك تقريبا 70 مسألة في هذا. فإذا كل إمام عنده هذه الأشياء، لكن مقل ومستكثر لا شك أن الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أجل من أبي حنيفة رحمه الله تعالى في العلم بالسنة. لكن انتبهوا يا أخواني، لأن هذه المسألة قد تجدوها في بعض الكتب مثلا بأن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومدرسة الرأي وأبو حنيفة يقدم الرأي. لا يا أخوان، أبو حنيفة ما يقدم رأي، أبو حنيفة كغير من أئمة المسلمين. فالألباني رحمه الله تعالى وضع مقدمة، هذه المقدمة تضمنت الكلام عن الأئمة الأربعة في وجوب اتباع السنة. لماذا بدأ الألباني رحمه الله تعالى صفة صلاة رسول الله بهذه المقدمة؟ ليه؟ لأن الاحتكاك سوف يكون مع متعصبة المذاهب. إذا ذكر هو صفة صلاة النبي ذكرها بالأدلة أو كذا، فإن من يقوم عليه ها هم أصحاب المذاهب المتعصبة بلا علم للأئمة، فكل يريد أن يقدم قول إمامه على النص، فلهذا وضع لك منهج هؤلاء الأئمة الأربع. فيا من تتعصب لأحمد في مقابل النص، خذ كلام أحمد. نعم.
ولا بأس من أن أقتطف منها ما يناسب المقام، فقد قلت فيها بعد الاعتذار لأبي حنيفة رحمه الله تعالى عما وقع له من المخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة مع أمره أتباعه بالعمل بما صح منها عندهم في نصوص كثيرة ثابتة عنه، قلت فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع منه من المخالفة للأحاديث الصحيحة دون قصد وهو عذر مقبول مطلقا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يجوز الطعن فيه بسببها كما قد يفعل بعض الجهال.
شوف، إذا يقول كما يفعل بعض الجهال ممن طعن في أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
بل يجب التأدب.
هذا يقول طاعن، سبحان الله، لكن افتراء أهل الأهواء والبدع إذا أرادوا أن يتهموك بتهمة قالوها جزافا ولا يستدلون أو يستندون إلى شيء من الأدلة. نعم.
بل يجب التأدب معه لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين.
حفظ هذا الدين. هذا كلام الألباني في أبي حنيفة. الإمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين ووصل إلينا ما وصل من فروعه، وأنه مأجور على كل حال أصاب أو أخطأ كما أنه لا يجوز لمعظميه أن يظلوا متمسكين بأقواله المخالفة للأحاديث لأنها ليست من مذهبه، ليست من مذهبه يعني كما رأيت نصوصه في ذلك، فهؤلاء في واد وأولئك في واد والحق بين هؤلاء وهؤلاء، لأن مذهب الأئمة ما صحت به الأدلة، مذهب الأئمة ما صحت به الأدلة، كل قال إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الألباني مع أبي حنيفة رحمه الله. طبعا عند الحدادية رموا بالألباني ورموا بأبي حنيفة ومن جوره فألقوه وما حوله، ألقوه وما حوله. نعم، هذا طرف ما ذكرته هناك من ثناء على أئمة المتبوعين والذب عن بعضهم، هذا في أبي حنيفة، فكيف بمن غير أبي حنيفة كمالك والشافعي وأحمد الذين هم أجل من أبي حنيفة. وما يجب أن يكون عليه أتباعهم، وفيه التصريح بإقرار انتسابي بشرط إيثار الحديث على التقليد. يبقى هو ما منع أن تكون حنبليا حنفيا كذا كدراسة مذهب، ولهذا هناك فرق بين المذهبية كدراسة وبين المذهبية كإيه؟ كتعصب. وعلي ابن تيمية حنبل، ابن القيم حنبل، ابن العربي المالك، ابن كثير الشافعي، وهكذا كثير بقى. لو نتبع الأئمة المجتهدين، نتبع الأئمة المجتهدين الذين هم أصحاب اجتهاد وأصحاب اتباع، فلو إنسان انتسب إلى هذا كدراسة مذهب، كدراسة مذهب فلا حرج، ولكن الأولى ألا تنتسب إلا إلى السنة، هذا الأولى، هذا هو الأولى. نعم.
وأستطيع أن ألخص ذلك بما يلي: أن الانتساب إلى أحد من الأئمة كوسيلة للتعرف على ما قد يفوت طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنة أمر لا بد منه شرعا وقدرا، فإن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا جرى السلف والخلف جميعا يتلقى بعضهم العلم عن بعض، ولكن الخلف إلا قليلا منهم خالف السلف حين جعل الوسيلة غاية، فأوجب على كل مسلم مهما سما في العلم والفقه عن الله ورسوله من بعد الأئمة الأربعة أن يقلد واحدا منهم لا يميل عنه إلى غيره، كما قال أحدهم: وواجب تقليد حبر منهم. ونتج من ذلك أن يتعصب كل منهم لمذهبه دون أن يتذكروا أن اتباع المذهب وسيلة، وأن الغاية اتباع الكتاب والسنة، فأصبحت الغاية
الشيخ لا يمنع أن تتخذها وسيلة للتعرف على فقه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن دراسة الفقه عن طريق مذاهب العلماء في هذا لا شك أنها تعين على فهم نصوص الكتاب والسنة، لأن نصوص الكتاب والسنة مادة معروفة موجودة تحتاج إلى من يفهمها، فعندنا الخاص والعام والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ، وعندنا مظاهره التعارض بين الأدلة كيف نجمع. فمن نظر الكتاب والسنة وقال آخذ فقه من الكتاب والسنة دون الاستعانة بوسيلة العلماء فقد خالف الكتاب والسنة. أليس الله عز وجل يقول: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ أليس الله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم؟ أليس النبي يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعون من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. إذا العيب أن تأخذ أمثال هؤلاء، لكن لو اتخذت أئمة الهدى فإن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولازال منهج السلف قاطبة أن يذهب الواحد يتعلم على يد العالم ليبصره ويعلمه، أما الذي يقول كتاب وسنة بس عند النصوص أخذ منها هذا لا يمكن أن يستقيم له منهج، بل تكثر عنده الشذوذات، تكثر الشذوذات. لكن لا بد من الانتفاع بفهم أهل العلم في كل باب. فلو الإنسان درس الفقه على مذهب معين حتى يستحضر مسائله ويتصور مسائله من باب الدراسة، مثل واحد يبدأ بالقراءة والكتابة وكذا بطريقة معينة، جدول الضرب في الأول كذا كمنهجية، ليس لأنه يتعصب لهذا المذهب أو كذا، إنما يكون تكوين عقليته عن طريق طريقة أهل العلم في هذه الدراسة. فنعم يبدأ بهذه حتى يستوي التصور عنده، يتصور، يأخذ كتاب مذهبي، يفك ألفاظه، يعرف أدلته، ثم بعد ذلك يرتقي إلى ما هو بعد ذلك أيضا من مذاهب العلماء أكثر من هذا الإمام، ثم بعد ذلك يأتي إلى كتب الحديث وشروحاتها، ثم يأتي هذا تشكيل في عقليته. ولذا بعض الناس يقول كتاب وسنة وفقط فتكثر شذت، ليه؟ لأنه اعتمد على فهمه، يقول هذا النص لا يحتمل تأويل، واضح جدا هذا النص، وهذا النص قد يكون مخصوص، وهذا النص قد يكون مقيدا، وهذا النص ولو كان واضحا لكن وضوحه في ظاهره. طيب يقاس على النص مسائل، ما هي؟ يعني أنت مثلا تحفظ النص في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم شهرين؟ قال: لا أستطيع. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. فقام رجل وأتى بطعام وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وقال: خذ هذا فأطعم به، يعني 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله على أفقر مني؟ والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. تعال بقى مسائل عندك، هذا هو النص الموجود، كيف فهم الفقهاء هذا النص وعلى هذا النص بنوا مسائل. الآن أنا أسألك سؤالا، هذه الكفارة سقطت ولا ما سقطت؟ هذه الكفارة سقطت عنه ولا ما سقطت؟ سقطت؟ الدليل نعم ما سقطت، سقطت ما سقطت، سقطت ما سقطت، ما شاء الله قولان، وهما قولان فعلا سقطت. تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا يستدل بها من يستدل بها؟ لا ما سقطت. ليه؟ لأنه صار من تعارض واجبين، هنا واجب عليه وهو الكفارة إطعام المسكين، وواجب عليه وهو إطعام الأهل، فقدم الأوجب، لأن الإطعام إنما يكون بما بقي عن الحاجة بمزاد. لو أنا ما عندي قدرة زائد عن إطعام أهلي أمن أعول فلا يجب علي حينئذ أن كذا، فلهذا تبقى الكفارة متعلقة بذمته وإنما قدم إطعام أهله. المرأة عليها كفارة ولا ما عليها؟ قد يقول قائل: المرأة ليس عليها كفارة لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، والنبي إنما جعل الكفارة على الرجل، ومعروف أن الرجل قد جمع امرأته، يقول: جمعت امرأتي، أتيت أهلي، فين الكفارة؟ هتجد القولين، قول بالكفارة، قول بعدما الكفارة على المرأة. ثلاثة: الرجل عذر بالجهل ولا ما عذر؟ الرجل ما يعرف كفارة، ما يعرف إلا عليه، فلماذا ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة؟ يأتي العلماء يبين لك فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالأثر المترتب على الحكم، كثير من المسائل. إذن طيب من أتى امرأة في دبورها هل يترتب علينا الحكم ما لو أتى المرأة في قبولها؟ طيب لو جماع في قضاء رمضان هل هو الجماع في نهار رمضان؟ بيقضي رمضان فجامع، هل الحكم واحد ولا لا؟ طيب لو أتى بهيمة في نهار رمضان عليه الكفارة ولا هذه ليست فرجا؟ شوف فرج امرأة يبقى يكون خاص بفرج المرأة. طيب لو أتى رجلا؟ مسائل كثيرة جدا. كيف أنت تقول أخذ الكتاب والسنة وبس؟ لن تكون يوما ما أمهر من ابن حزم لما أنظر الكتاب والسنة. من هذا ابن حزم؟ سبحان من أعطاه، ولكن نقول لا تقرأ لابن حزم إلا إذا كنت طالب علم متمكن، لأن عنده من الشذوذات ما عنده، عنده من الشذوذات ما عنده، مع أنه عنده آلة كبيرة، ومع ذلك لم يكن على طريقة العلماء في فهم الكتاب والسنة فأبطل فرد قياسا وجعله ضربا من الأهواء. حتى ورد القياس ما رد بدليل، وعند الأدلة الظاهرة في الكتاب والسنة، لماذا يرد ابن حزم القياس والنبي قد استعمله؟ كما في الصحيحين لما جاء رجل وقال يا رسول الله إن لي أولاد وكذا وفيهم ولد كذا يعني لون مخالف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألونها؟ فضك الحديث معروف. قال فمن أين كان هذا البعير المخالف هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. العالم هو اللي بيأتي لي الآن يقول وهذا يقاس به لأنه لعله نزعه عرق. ما هو مش كل مسألة بقى النبي يقول النبي، لكن النبي وضع لك القاعدة. أرأيت لو على أبيك دين أكنت قضيته؟ قالت نعم. قال فدينه ما الحق أن يقضى؟ فين ابن حزم من هذا؟ لا، هذه آراء وأهواء وأقوال في مصادمة النصوص. فين الكلام هذا؟ هذه هي النصوص وتلك الأمثال، ما من مثل في القرآن والسنة إلا وهو دليل على القياس، إشارة إلى هذا. فضرب الله الأمثال لتتصور المعاني. الأمثال ليست مضروبة لذاتها، هو الله يريد مني أن أتعلم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله رجلا في شركاء متشابهين وبس، عايز أعرف الرجل ده؟ لا، إنما هذا مثل المشرك ومثل الموحد، يبقى لمعاني، فلك تلحق المعنى هذا بتلك الصورة في التصور لتعي هذا الأمر. فيوم أن بنى مذهب على هذا ابتعد في الاستدلال. فلا لابد الإنسان يسير في طريقة العلماء، يسير في طريقة العلماء، ما يقول والله ما دعك من المذاهب ونحن، وإذا سألني ربي يوم القيامة سيسألنا عن الاتباع ماذا أجبتم المرسلين، وكان هذا خارج ماذا جاءت المرسلين. مثل من لم يفهم قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بس إلى الله والرسول لا تذكر عالما. يا أخي الله يهديك، ماذا أجبت المرسلين؟ انظر القرآن يقول لك ماذا أجبت المرسلين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو ما سألت العلماء سوف سألك الله عز وجل، لما لم تسأل العلماء؟ لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر. فما الذي جاء به المرسلون؟ فاسألوا أهل الذكر. ما الذي جاء به المرسلون؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما الذي جاء به المرسلون؟ لعلمه الذين استنبطونه منهم. ما الذي جاء به المرسلون؟ يرحل موسى عليه السلام إلى الخضر ليسأله، هذا الذي جاء به المرسلون. وكأن العلماء خرجوا عن سبيل المرسلين. يبقى انتبهوا أخواني بارك الله فيكم، لأن مثل هذه الأشياء قد يتصورها الإنسان تصورا معكوسا فتكون سببا في مع توفيق الله له بعد ذلك، فتكون سببا في تعطله الزمان البعيد عن طريقة العلماء، فيعود نادما أو تائبا بعد 10 سنين بعد 20 سنة وقد ذهبت ظهرة شبابه وقوة ولحظة عفوانه وقوته في الطلب. فكرتك أجلستك، وبعد كده تصور أن أنا كنت فيهم غلط، تصور دي بعد كم بقى؟ بعد 20 سنة، بعد 20 سنة، بعد 10 سنين، بعد ما كان الشيخ بجوارك انت جاري ابن باز وفاهم ان هو عالم سلطة، بعد 20 سنة جلست مع طالب علم بقالك ان الشيخ ابن باز ده كان امام يا رجل، والدليل كيف؟ لا يعني مش عالم سلطة، لا مش عالم سلطة، ده كان عالم ملة. سبحان الله، ضاعت حياتي. هو ده السبب، ده السبب، ده السبب. أنا كما ذكرتكم بعد من قبل، أنا قابلت واحد، شوف محققين من المحققين الدارسين من أقرب الناس كان للشيخ الألباني، وهو على خلاف مذهب الشيخ الألباني، كان معنا في الرياض محروم من كل العلماء إلا ابن باز بس كان يروح له. ليه؟ دول هؤلاء العلماء علماء حنابلة، مذهبيون لا يخرجون عن مذاهب عن مذهب أحمد بن حنبل. ناقشت من الذي قال لك هذا؟ أنت حضرت الفوزان؟ قال لا. طيب أنت حضرت الفوزان كيف تحكم عليه؟ أنت ما حضرت كيف تحكم عليه؟ لو جئت الفوزان درس واحد هتعرف هل الفوزان فعلا يتقيد مذهب أحمد ويفتي مذهب أحمد ولا لا. وغيره من العلماء حرم نفسه. السبب أنه أدخل إلى رأسه معلومة اسماء هؤلاء حنابلة، خلاص يتقيدون بالمذهب ولا يفرق بين الكتاب اللي بيدرسه ككتاب لأحمد أو نعم وبين طريقة التدريس وبين الفتية إذا اختار. أنا قد أدرسك مذهب حنبلي الآن ولا أخرج عنه، ليه؟ لأن دي المرحلة الأولى في تدريسك. هات متن الزاد سأزيل لك العبارات، الغموض في العبارات، ولن تسمع مني أي دليل، لأن أنا المطلوب مني أعطيك متن الآن تحفظه المرحلة الأولى وأزيل لك الغامض من هذه العبارات من هذه الكلمات. بس ده دور أنت حضرتك جد حضرت معايا اليوم، بس ده الشيخ ده ما لا يخرج عن المذهب، درس المذهب بكى. لكن تعال شوف موضع آخر، تعال شوفني استفتيني كده، شوف أنا هجيبك قال أحمد ولا ماذا. تعال شوفني في الحديث وشرحه، هل أنا أفسر كل حديث بماذا بأحمد ولا ماذا. دي طريقة. هل المدرس لا يعلم إلا ما يقوله للطالب بس يلا روح؟ يبقى المدرس لا يعلم إلا ولا هو درس اليوم هو ده درس اليوم، هذا هو درس اليوم. طريقة التصنيف، طريقة التدريس. هو البخاري عاجز يضع مقدمة في صحيحه يبين المراد من كل غامض يمكن أن تختلف الأمة فيه. إلى الآن غوامض في فهم صحيح البخاري، لعل البخاري يقصد لعل يقصد بهذا التبويب كذا. طيب البخاري ما وضعه شيء وخلاص، مثل ما وضع ابن حجر هذه السري كان يضعها البخاري هذه السري. هو طريقة التصنيف، طريقة العلماء، طريقة في التصنيف، طريقة في التدريس، طريقة التصنيف، طريقة التدريس، مسلكان مسألتان مهمان عند أهل العلم. حتى لا تعتقد في العلماء وطرق أهل العلم تعتقد فيها الشذوذ وتكون أنت الشاذ، أنت الذي اخترعت. وإذا رجعنا إلى الاختراعات وإلى الاختيارات، فاختيار إمام هيقدم عن اختيار صبي من الصبيان. فهناك طريقة لأهل العلم. ابن قدامة رحمه الله لما جه صنف الفقه ما صنف بطريقة واحدة، ما جاء في مختصر الخرقي وصنفه فقط قال هذا يكفيني. إنما ابن قدامة لما جاء صنف الفقه تدرج من العمدة إلى المقنع إلى الكافي إلى المختصر شرح المختصر اللي هو المغني إلى يبقى وضع. فالعلماء لهم طريقة، طريقة في التصنيف وطريقة في التدريس. ولهذا ابن باز لا يحرمك من الفوزان، والفوزان ما يحرمك من الأطرم، والأطرم ما يحرمك من الغديان، وهذا ما يحرمك من كذا. تنتفع بجميع مشايخك. لماذا؟ لأن هذا له طريقة، وطريقة معتبرة، وهذا له طريقة، وطريقة معتبرة، وهذا له طريقة، وطريقة معتبرة، وكل هذا إنما يكون في مصاب واحد. فهذا إذن كلام الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ ما يحارب أن تنتسب إلى مذهب معين إذا كان وسيلة وليس والغاية، إذ الغاية التعبد بما قال الله بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضح إخواني بارك الله فيكم. نعم.
فأصبحت الغاية عندهم نسيا منسيا، وجعلوا القرآن وراءهم ظهريا، وتمسكوا بالمذهب وتدينوا به وتعصبوا له على السنة الصحيحة. فكلما جئت أحدهم بحديث صحيح أعرض عنه ونأى بجانبه. ومن العجائب أن بعضهم يبرر ذلك بقوله نحن أصراء النصوص، يعني أقوال العلماء على ما بينها من تعارض واختلاف في المذهب الواحد فضلا عن المذاهب الأخرى. فقلنا ونحن كذلك، ولكن بفارق كبير، نحن أصراء النصوص المعصومة من الكتاب والسنة والمحفوظ عن الاختلاف والاضطراب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
لكن بفهم العلماء ولهذا الشيخ حتى في كتاب صفة صلاة النبي كل مباحث الشيخ كلها مبنية على أقوال العلماء، كلها مبنية على أقوال العلماء، ليس فهم الألباني للنص فقط، إنما كلها المباحث التي ذكرها الشيخ كلها مبنية على نقولات عن العلماء. هذا كلام أحمد، هذا كلام أبي حنيفة، إلى هذا ذهب إسحاق ابن راهوي، إلى هذا كذا يقول فلان يقول علان، مباحث كثيرة في شرحه رحمه الله تعالى أو كتابه الواسع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما أنتم فأسراء النصوص المختلفة والمضطربة اختلافا كثيرا، يحار الخريط منكم في الفقه التقليدي وفي التوفيق بينها،
التوفيق بينها أو ترجيح وجه من وجوه الاختلاف فيه، وهنا يدخل الهوى والعادة وإرضاء الغوغاء والعامة فيجعلونه مرجحا شاءوا أم أبوا. طيب فإذا كان أبو غدة
يعني بالانتساب المذكور من في كلامه مطلق الانتساب، هذا الذي هو وسيلة لا غاية وهو الظاهر من إطلاقه لكلامه، فقد افترى علينا والله حسيبه. وإن كان هذا الانتساب الذي عليه الأغلبية الساحقة من المقلدة، وهذا ما لا أظن أنه يستطيع أن يبوح به، فنحن نقول بكل صراحة إننا نراه سبة ونقصا، ونزيد فنقول إن ذلك مما تلقيناه من الأئمة الذين نهوا عن التقليد وأوجبوا الاتباع للكتاب والسنة في نصوص عديدة استوعبتها في المقدمة المشار إليها آنفا، ومن ذلك قول بعضهم لا يقلد إلا عصبي أو غبي، وقوله فيما تقدم وصفني المرات تلو المرات بأني حنفي مسوقة مساق التعيير والمسبة، هو من ذلك القبيل في الافتراء والبهت، فإننا لا نعير أحدا لمجرد كونه منتسبا لأبي حنيفة أو غيره من الأئمة رحمهم الله جميعا، وإنما نعير من كان متعصبا لمذهبه مؤثرا له على كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، وحقا للإنسان أن يشب وأن يطعن، أن يجعل هذا مثبة وطعنا لمن كان يلتزم هذا المنهج، أنه لا يخرج عن أقوال الواحد من قول الواحد من أهل العلم ويضعف كل ما عداه وينصر هذا بلا بينة ولا برهان. إنما نعم، أنا قد أنصر قول العالم وأقول هذا القول الذي هو صحيح، ليه؟ لأنني أعتقد أن الدليل الذي استدل به هو الدليل الذي يصح في المسألة، فيكون اتباعي للدليل ليس للشخص. ولهذا طارة أنصر قول أحمد اليوم، وغدا أنصر قول مالك رحمه الله، وبعد غد أنصر قول الشافعي رحمه الله تعالى، فيكون الاتباع للأقوال للأدلة، ولكن هذا الذي ترجح في هذه المسألة هو قول أحمد، الذي ترجح في هذه المسألة هو قول إسحاق، الذي ترجح في هذه المسألة هو قول مالك، وهكذا. نعم.
وأبو غدة من هذا الجنس قطعا، شديد التعصب لمذهبه، فخور به، فإنه يحمد الله على تقليده إياه كما سبق.
وبعدين هي أصلا مدرسة، هي مدرسة، مدرسة المتعصبة أحناف هي مدرسة أشاعرة، مدرسة مرجئة، مدرسة كذا، فهو من ثمار الكوثري وهكذا، ثم هما قد ربيا جيلا طويلا عريضا. فالمسألة هي ليست رجع الفقه بصفة خاصة، رجع الفقه مع الاعتقاد، رجع الفقه مع الاعتقاد. ولهذا الفقر من ابن تيمية أو من الألباني أو من كذا من هؤلاء، إنما الفقر راجع للمعتقد، إنما الفقر راجع للمعتقد. نعم.
فبتعصبه هذا عيرناه، وليس بأنه حنفي كما افترى علينا. وأنت إذا
درس الشيخ أول ما درس هو درس مذهب الحنفي، درس الشيخ الألباني في بداية حياته درس مذهب الحنفي على أبيه وعلى مشايخ آخرين، درس المذهب الحنفي. نعم.
وأنت إذا قرأت المقدمة لم تجد فيها هذا الذي زعم، وإنما تجد فيها وصف إياه بأنه من متعصبة الحنفية.
تمام. وده وصف إيه؟ من متعصبة الحنفية، مش من أتباع أبي حنيفة. هو بقى لما جاء الرجل يقول قال إيه؟ انتبه، لما جاء يقول قال
وصفني بأنني حنفي،
يقول وصفني بأنني ها نفس العبارة نفسها، ووصفني المرات والمرات بأني حنفي مسوقة مساق التعيير والمسبة، عشان يدخل الصراع بين أبي من الألباني وبين أبي حنيفة، ويطلع هو منها إيه؟ من النصف. إذ يرون، وكلمة يرون جامع صح؟ طب أنت بترى هو الألبان، قل إذ يرى الألبان، إذ يرون دل على أن العداء مع إيه؟ مع أهل السنة. إذ يرون أن الانتساب إلى أبي حنيفة أو غريب من أئمة المجموعين أجلة سبة ونقصا. طيب ماذا قال الألباني؟ يقول من متعصبة الحنفية. إذن كان الطعن في التعصب لا مجرد الانتساب، أو المتعصب وترتب بالمتعصب الجائر، ومرة قلت فيه على بالغ تعصبه، فهذا هو الذي نأخذه عليه. إنما هو التعصب وليس مجرد التحنف، وقد عرفت الفرق بينهما، وعلى هذا أهل العلم والإنصاف. يقول في الحاشية من ال طيب فينا خمسة إيه؟ لا يقال تعليق على عبارة قول بعضهم لا يقال عصبي أو غبي. قال وقد حرف أبو غدة هذه العبارة بجهلية أو تجاهلية، فقال فلا يتابع في كل شيء إلا عصبي أو غبي، وذلك لأنه يفهم أن الاتباع هو التقليد، بدليل قوله قبل ذلك مع أني تابع مقلد والحمد لله على فضله. فلا يتابع في كل شيء إلا، وهذا من جهليه بما حققه العلماء كابن عبد البر وغيره في الفرق بين الاتباع والتقليد، أو من المخالفة المقصودة منه لهم، أو أحلاهما مر أو أحلاهما مر. طبعا عند العلماء يفرقون بين الاتباع والتقليد. الاتباع إنما يكون للدليل، وإنما التقليد هو أخذ قول الغير من غير معرفة الدليل، هذا هو التقليد المذموم. يقول أيضا في تعليق على وعلى هذا أهل العلم والإنصاف، يقول من الغريب أن أبا غدة ذكر في ترجمة أبي الحسن اللكنوي في مقدمته على الرفع والتكميل عن الشيخ عبد الحي الحسني الندوي أنه قال في الإمام اللكنوي وكان على مذهب أبي حنيفة في الفروع والأصول، ولكنه كان غير متعصب في المذهب ويتبع الدليل ويترك التقليد إذا وجد في مسألة نصا صريحا مخالفا للمذهب. قلت نقل هذا أبو غدة ثم لم يستفد منه شيئا إلا ثباتا على تعصبه ومعاداة الحديث وأهله. وصدق الألباني رحمه الله تعالى، ثم ذكر بعد ذلك أمثلة على تعصبه. نقف عند هذا. ولهذا من توفيق الله للعبد أن يوفق صاحب سنة. لو أنك أنت كان شيخك أبو غدة ولا شيخك الكوثري، وطبعا مع الشهرة وكذا، ولعلك تقول من فضل الله علي أن وفقت لأبي غدة، فيكون هذا من الخذلان والحرمان. فمن توفيق الله للإنسان أن يوفق لصحيح السنة، والله عز وجل أعلم حيث يجعل توفيقه. ولهذا يا إخواني لا الشيخ ولا الطالب، ما كان شيخ صاحب ضلال والحراف إلا وهو مستحق لذلك، ولا كان الطالب عند شيخ صاحب الحراف إلا وهو مستحق لذلك. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. فضلال المتصدرين وأتباعهم الطيور على أشكالها تقع، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فقل دول المساكين يمكن لو عرفوا الحق لاتبعوه. طب قل الحق كده، اقول لك قال الشيخ. الا من رحم الله عز وجل، وقليل ما هم ممن فعلا قد يكون جاهلا وافته الجهل لا التعصب ولا الهوى، فهذا اذا بين له قال سمعنا وطعنا. وهم قله الحقيقه، وهم قله. في احد بلدكم هنا كان حزبيا مقيتا مدافعا حزبيه والثورات وكذا، والان معنا من اللي من طبر كان يخطب على المنابر بالخروج على السلاطين والمظاهرات، والآن هو معنا؟ من هو؟ ارفع ايدك، ارفع يدك. ما في، ما نرى احدا، ما نرى احدا. طيب تعال بنا نذهب الى مرسى مطروح، لن ترى احدا. تعال تذهب الى اسكندريه، لن ترى احد الا انظر النادر. وتجد انظر النادر ده اللي هو كان جاهلا، كان ليس رأسا، هل رجع حسان ولا رجع حوين ولا رجع يعقوب ولا رجع عدا ولا رجع ما صعب صعب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن أقول بأن الله سبحانه وتعالى أعلم كما قال السعدي في تفسير قول الله عز وجل الله أعلم حيث يجعله رسالة. فقال أصلا وفرعا ليس كل واحد يا أخواني يوفق في طلب العلم، وليس كل واحد حتى لو علم يوفق يحصل به الانتفاع وتحصل به البركة بعلمه. ولهذا ما زلت تقول إلى الآن العثيمين الألباني ابن باز الفوزان، يعني ما زلت تعد على الأصابع مع كثرة من طلب وكثرة من تصدر وكثرة من حفظ. فالله عز وجل أعلم، والطالب كذلك بين يدي شيخه. من علامة توفيق الله العبد أن يكون الطالب المؤهل عند الشيخ المؤهل، الطالب المزكى عند الشيخ المزكى، الطالب السني عند الشيخ السني، من توفيق الله. إنما شوف الأرواح جنود مجندة، فما تعرف من أتلا فما تنافر من أختلا، إلا تلاقي فيه خير أتلاقي هربان، مش محتاج طريق طويل، هربان أول ما يسمع الشيخ يصادم السنة، نصح لمحبتي له، نصح حاول معه ولكن تبقى العصبية يهرب. ما يبيع دين بعرض من الدنيا لأن منتفع من شيخي ببعض المال يبقى خلاص، لا، ما يهرب مباشرة. وهؤلاء الحقيقة قلة، والغالب أنهم ليسوا رؤوسا إنما الرأس أسر. ولذلك التصدر لابد أن يكون في تأهيل، لأنك لو تصدرت عرضت نفسك لما تحتاج إليه فيه إلى ما عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. إنما وأنت حر كده سهل، سهل ترجع، سهل تغير، سهل. إنما تصدرت والناس وراك والأمة تقبل رأسك صعب، وأنت اللي عرضت نفسك لهذا، أنت الذي عرضت نفسك لهذا. واحد عنده 50 خطأ هيرجع عن إيه ولا إيه ولا إيه؟ سوف يقول الناس له إذا أنت ضيعت الأمة مثلا، يعني هو يجب عليه ولو 1000 خطأ، ولو قال الناس ما قالوا ينقذ نفسه قبل العرض على الله سبحانه وتعالى، لكن صار صعبا، صعب تحتاج بقى إلى إيمان عالي جدا، صعب. نعم هذا كلام طيب.
قال سفيان الثوري، قال في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، قال سفيان الثوري: كانت الخشبية قد أفسدوني حتى استنقذني الله تعالى بأربعة لم أرى مثلها.
هذا كلام سفيان، كان معه مع أولياء الخشبية حتى استنقذه الله سبحانه وتعالى بأربعة. الأول
أيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي الذي يرون أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل.
الذي يرون أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل، هؤلاء الأربعة أنقذوا سفيان وصار إمام الدنيا من أئمة الدنيا رحمه الله تعالى. ولهذا تجد سبب الهداية عندك عالم، رجل وفقت إليه، هذا سبب الهداية. نعم
إلا لك يا شيخنا.
نعم
يروي بسنده قال: كان عمار بن زريق وسليمان بن قرن الضبي وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أربعتهم يطلبون الحديث وكانوا يتشيعون، فخرج سفيان إلى البصرة فلقي أيوب وابن عون فترك التشيع.
الله أكبر، الله أكبر. شوف يا أخواني هذا توفيق محض، يعني كان يمكن أن يكون أن يموت على التشيع، كان يمكن أن يموت على هذا، لكن الله عز وجل يعلم من عبده الاستحقاق هذا، لهذا يوفق ويسدد. فيأ له لقاء هؤلاء الأئمة فكان ذلك سببا في رجوعي عن هذا. أما من لم يكن مستحقا فلن يوفق. نعم
قال: سمعت يوسف ابن أصباط يقول: كان أبي قدريا وأخوالي روافض فأنقذني الله عز وجل بسفيان.
بسفيان
نعم
بسفيان. نعم أبوه قدري وأخواله إيه؟ روافض. يعني ماذا تنتظر؟ ولكن الله أنقذه بسفيان. نعم.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة جليلة في كتاب الفوائد، يقول رحمه الله: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه، لا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه، لازم. طب لماذا؟ يقول ابن القيم: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولسيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاد من الحق، ولسيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة به. كلام طويل لعلنا نقرأ في موضع آخر إن شاء الله، لكن اسمع شوف العنوان: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحباه فلا بد أن يقول على الله غير الحق. احفظوها يلا، ها أعيدها مرة ثانية: كل من آثر الدنيا واستحبها من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق. قول يا أحمد: كل من تمام. قول يا سمير: هذه عبارات لازم نسمعها، ها؟ فلا بد أن يقول بغير علم. قول يا أشرف: من أهل العلم قول يا صلاح: تمام. قول يا حسين: فلا بد أن يقول على الله. نعم، الله أكبر، الله أكبر.